بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم.
نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عباد الله. هذا المنهج الذي نتشرف بالانتساب له، هذا المنهج السلفي، هو منهج تحقيق الأمن والأمان، هو المنهج الذي يصطلح به كل فريق على حده، يناط به إقامة خلافة على منهاج النبوة. هذا المنهج هو منهج الهدوء مثلما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، بمثابة ميزان وضابط وانقياس، وعلى ضوئه يتم الفرز والتمييز بين الغش والسمين، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر، بين المحق والمبطل. وكل إنسان يؤخذ من قبره ويترك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. وما السبب إلا الصحابة ومن تبعهم بإحسان من سائر الأمور الخيرية وأئمة الدين العدول والسلفيون، ومن تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال العلماء: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراء. بشرنا صلوات الله وسلامه عليه بطائفة ظاهرة على الحق، هذه الطائفة لم تخلو منها الأرض، لم تخلو الأرض من قائم الله بحجة، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قد لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا المنهج الإيماني والذي يتحقق به العدل والاعتدال والاتزان والتوازن، وسطية وجدت في هذه الأمة بين الملل، وكذلك كان أهل السنة والجماعة بين الفرق، منهم الغالي والجاهل، منهم من سلك مسالك الإفراط ومن سلك مسالك التضمير، تعلق ذلك بالجهاد وبقضايا التكفير وبغير ذلك من القضايا. ونحن عندما نسمع نسبة السلفية لتكفيرية أو جهادية، لابد من وقفات يصطلح بها كل فريق على حقه، لابد من ميزان وضابط نقيس به الأقوال والأفعال، نقيس به النفس والدنيا من حولنا، فما وافق الحق قرون وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان. شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا، والحق أحب إلينا منه، والعدل أساس مقدس الملك وبه قامت السماوات والأرض ولأجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى والعبد ما يعرف إلا برجوع كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق فينا معاني ظهور الحق حتى نكون من الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة لابد من رجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله وحذر المتأكد من مسالك الغلو ومن مسالك الجفور وأن عندما تنظر في دنيا الناس تجد الكثير من هذه الصور التي تتطلب مراجعة وفق هذا المنهج الإيماني الذي نتشرف بالانتساب له ومن رحمة الله ومن فضله علينا وعلى الناس أن كنا من أوائل من رد على شبهات الغلو في التكفير وكنا من أوائل أيضا من رد على مسالك العنف التي قصدت الأبرياء والآمنين والتي قصدت معصوم الدم كان لابد من تمييز كان لابد من تمييز ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن خطت هذه الدعوة خطوة مباركة بفضل الله تجنبت دخول البرلمان تجنبت مسالك العنف ومسالك التكفير فبورك في هذه الدعوة وانتشرت في الآذار والفضل كله بيد الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلي أنيب كان لابد من بصيرة كان لابد من رجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فالخفة قد تضرك أكثر مما تنفع والتهوع والاندفاع في غير موضعه ما هو إلا تهور وكذلك الرجوع إلى وراء زعم الأمانة قد يكون جهدا مذموما ولذلك كان لابد وأن يصطلح كل بريق على حقه لابد من نية وصحة في الجهاد وغيره وقل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لم يكن بوسعنا ولا بوسع مخلوق أن يبطل الجهاد المشروع الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية جملة مسلمات بل الجهاد مذكور وموجود حتى عند أهل الملل موجود عندهم فكيف السبيل لإبطاله أن تحسس الفتح على الرأس إذا ما ذكر أن توارى خجلا مع هذه الكلمة أو أن ننسي الجهاد الإيماني لإرهاب وتطرف كل ذلك لم يقبل كان لابد من رد الحق من الظاهر ووضع النقاط على الحروف وإلا فقد توالت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتهدوا والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين وجاهد أيضا المنافقين وكانت المرحلة المكية لا تخلو من جهاد وجهاد الكلمة ومن أوقع صور الجهاد نزل بشأن القول سبحانه الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين كلمة كانت أوقع من السيوف جاهد المشركين بالسيف والسنان وجاهد المنافقين بالحجة والبرهان ولكل مقام مقال ولنا في رسولنا أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وهذا صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة ما كان يبيتون إلا في سلاحهم وما فتحت المدينة إلا بالدعوة إلا بالكلمة ولا حجر أبدا على سعة رحمة الله كم من بلد فتحت بالقرآن وكم من بلد فتحت بسيف وسنان وحسبك أن تكون مطيعا لله مستنيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم وتوالت الأحكام وفتحت الأقرار ودخل الناس في دين الله أفواجا وأخطى صلوات الله وسلامه عليه بفتح القسطنطينية والرومية بفتح قصور كسرى وقيصر وخولكم فقنكم وجوههما في سبيل الله وكانت الفتوحات الإسلامية وكانت الأحكام الإيمانية جهاد دفع وجهاد طالب دفع الكفار عن عقل ديار المسلمين جهاد متعين ما ينكره حتى التساتير الوضعية الموجودة ما تنكره وإن كانت الناس سلكت مسالك أخرى مع الاصطلاح مع التعبير صار البعض يتكلم بالكفاح وفي الإبرال وبالمقاومة المشروعة والثورة الحمراء دارة والثورة البيضاء دارة أخرى مراوغات على مثل هذا النحو وإذا المسلم يسلك للأمن من أسر طريق يسلك ما دله عليه كتاب ربه وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه جهاد مشروع وإذا ماذا ترسل حتى مع أعداء الإسلام والمسلمين إذا ما أمدت روح الجهاد في البلاد والعباد أعداء يتربصون بك الدوائر وإذا تنظروا ما يحدث في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين دافعوا البلاد والعباد رضعوا الآمنين ونزعوا مصر الديمقراطية ترى وتدويح درايات صليبية ترى أخرى وكان هذا هو شأنهم قبلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قال سبحانه ولا ينبئك مثل خبير ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ماذا تصنع لو ذهب هؤلاء الكفر الفجر البلاد والعباد لن وضعوا شيوخ الركع والأهالي ردع وأطفال الردع هل ستمسك أنت بغصن الزيتون في مواجهتهم كان لابد من إعدام وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخير تريدون النبي عدو الله وعدوكم والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ماذا يكون شأن والحال لو جلست أنت في يوشع ووصلت إليهم ترجو فيهم إسلام هذا خير لهم لو كانوا يعلمون ماذا يكون الشأن والحال لو سمعنا نفس صغير وإذا أهداهم ديار ماذا نصنع لو داهمناهم نحن وعندما نأخذ بأسباب القوة لدفع هذا العدوان يستريب في ذلك عاقل كان لابد من غاية مرفوعة لا يصح أبدا أن تطمس والجهاد ماض في الأمة لن يبسه دم جلاد ولا عدل عاد حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال وما ترك قوم الجهاد إلا ذنبه عندما تترك هذا الجهاد الإيماني يقول المصيب كالمدينة والمهانة حكما لا محالة طاعة الأندلس بلاد وأي بلاد وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كنا بحاجة لبصيرة في الأمر فرز على ضوئه تميز بين الرد والسميع بين هذا الغالي وبين هذا الجاري ما يسع أن تترك معنى شرعية وإذا تستكون النتيجة مهلا ومهانا والرجوع إلى غرام إذا تبايعتم بالقيمة ورضيتم بالصراع وتركتم الجهاد واتبعتم أدناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم إن تركت أنت الجهاد كانت نتيجة أن يتصرف الأغاني وكما حكى صلوات الله وسلامه عليه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأثلة إلى قصعتها. قال وأن قلة النحل يومئذ يا رسول الله. قال ما أنتم يومئذ كثير ولكنكم وفاء كوفاء السوم. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولاقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ليس في دين الله ما نتوارى به خجلا، فأنا لابد من النطق بكلمة الحق. وكان في وقت الهجر لابد من تحزن وإلى فالبعض قد سقى بالجهاد ما لا يصح وما لا يجوز حماسة، كان لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود يقول لإخواني ولأصحابه: أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيركم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات. إذا قلنا نقول الكلام الأول فنحن الذين نقول لا يصلح ولا يجوز التعرض للأذياء، حتى وإن كانوا عصاة، حتى وإن كانوا مذنبين، يصطلح كل فريق على حقه. كنا نميز ونقول لا يصلح أن تكون قاطيا وجلابا ومبنيا عليك في نفس الأمر. روح المسلم غالية ولها قيمة كبيرة. كنا نميز ونرد بعض الشبهات التي يتدفع بها البعض كشبهة التطرف وغيرها من الشبهات، شبهة تكفير المجتمعات، شبهة الحكم على الديار بأنها ديار كفر أو ديار حرب. ما غلبتنا الحماسة ولله الحمد والمنة، وما كانت ردودنا عبارة عن حماسات فارغة لا تتمط للأمر بصلة بل تزيد الدين بلنة كما يقولون. كان لابد من رد منهجي، لابد من رد شرعي، فلا بد من استيعاب الشبهات حتى يصطلح كل غريق على حقه. كان ابن عباس رضي الله عنهما ينظر الى الكعبه ويقول: ان الله عظمك وشرفك وحرمك، وان المؤمن اعظم حرمه عند الله منك لزوال الدنيا اعظم على الله من قتل رجل مسلم حيث لا بد منها. وبدت الشريعه فرقت بين قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ، ولما تنظر أنت في قتل الخطأ تتابع أحكاما مترتبة صيام شهرين متتابعين كفارة، وبالإضافة إلى ذلك هي تدفع لأهله إن كان مسلما فترة فمئة من الإبل، إن كانت امرأة فخمسين من الإبل. الأمر الذي يستدعي حنطة وعدم جرأة على الفتوى. كان لابد من حنطة وورع. كان سحنه من العلماء يقول: ها أنا متعلم مني ما تضرب به الجراح وما توطأ به الفروج وما تؤخذ به الحروف، أنا كنت عن هذا غنيا. ولا تقول لما توصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كانت الفتوى لربما عرضت على صحابة رسول الله كلهم يود لو أن أخاه كفاه مسائل تعرف، لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر فلا يصح الجرأة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منهم. المصلح حرمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. لماذا تأخر الفتح؟ لما عامين كاملين تأخر بسبب وجود بعض المستضعفين بمكة. يقول سبحانه: لو تزينوا لأعددنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أنكم لو دخلتم مكة فقتلت الحرب ستقتلون المسلم مع غيره، وهذا لا يجوز. حرمة المسلم كبيرة عند الله تبارك وتعالى. لو تزينوا أن لو تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فبينت الآيات أنهم لو دخلوا مكة عام إذ لانتصروا على أهلها، ولو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجد يجدون وليا ولا نصيرا. مكثت الأصنام بالكعبة عامين كاملين لوجود بعض المسلمين المستضعفين في مكة. كنا بحاجة لعقود شرعية بعيدا عن الحماسات من هنا ومقابلة أهل الحماسات من هنا. ألا يخدم القضية؟ لابد من ردود شرعية. وهذه الدعوة المباركة يدعو بتحقيق الأمن والأمان الحقيقي لا المتوهم في العاجل والآجل. فحال الوضع في القوم قليلا فأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الدماء شأنه خطير وكبير وعظيم. وهذا فيما يتعلق بحقوق العباد. فنحن لا نقصر حتى المسألة على المسلمين نعديها للمستأمنين للمعاهدين اعطاء كل ذي حق حقا. وإلا فالإنسان لو دخل الديار بأمان لابد من محافظة على أمانه. وإلا لا يحل في ديننا الغدر دين متين وقوي لابد فيه من بصيرة. مسائل كثيرة وعجيبة كان الواجب علينا أن نستبصر بها. وإلا فمجرد الحماسة قد تدر إلى مرارات تؤخر دعوات تحيل البلاد إلى بكة من الدماء إلى فتنة. ما يخرج الإنسان من فتنة إلا ويواجه فتنة أخرى. ما يستطيع رفع رأسه شبهات تدر الدعوة إلى مرارات. كنا بحاجة لبصيرة. وإلا فالقتال في الفتنة لا يجوز. محتاجين لإبلاغ الحق للخلق، محتاجين للرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاد متميز ما يسع مخلوقا من كرامة وجه وصور صور مبتسرة صور مردودة على أهلها على أصحابها من عبرة بها. وإذا فأخذ الجرة من وراء الفتاوى تبجيل النفس بغير موضعه من البلاء ما الله بي عليه. وإذا هذا الذي يبجر نفسه في قبلة أو في شيخ كبير أو امرأة ضعيفة أو عسكري أو شرطي ما الذي أبيت؟ ما هو الغرض من وراء الهار؟ وهل الذين أباحوا تبجير النفس أباحوا إن كهذه المعاني حتى وإن أباحنا؟ وإذا فنحن نفرق بين أن يقتلك العدو رجاء إحداث نكاية فيه وبين أن تقتل وتنسف أنت نفسك وخصوصا لغير مصلحة شرعية. شر الله مصلحة كله. وحتما تمت المصلحة فتم شر الله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول لأنه لو قتل لقالوا إن محمدا يقتل أصحابه ويستحق القتل. ولكن كان لابد من نظر في عواقب الأمور. كان لابد من ضوابط شرعية للإجهاض. تكلمنا على الانقلابات وغير الانقلابات في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول لا يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الحسن والحسن والمنشط والمكر وعلى أثرة علينا. وعلى هذا الناس على مراحل إلا أن تربوا فالمراحة عندهم من الله تعالى في برهان. وعلى أن نقول الحق إننا كنا لا نخاف في الله لهم تمام. العدل والاعتدال المطلوب طواب شرعية. ما يؤخذ الإنكار ولا الجهاد بمجرد حماسات. وإلا فنخشى أن نتشبه بالخوارج الذين خرجوا يوما يقاتلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. خطبهم راسبين خطبة بليغة غلقت منها العيون ووجدت منها القلوب وحذرهم فيها من الدنيا رغبهم فيها في الآخرة حذرهم فيها على الجهاد في سبيل الله. ثم خرجوا يقاتلون صحابة رسول الله فارقوا أهل الأوثان وقاتلوا أهل الإسلام في أي شيء وفي أي مجال ستحدث من نكاية مختلفين البصيرة ضوابط شرعية. فتكلم العلماء على ضوابط الإنكار، قالوا ما يصح أن تنكر منكر بمنكر أعظم، لا يجوز لك أن تنكر المنكر بحيث تثبت هذا المنكر وتأتي بمنكر آخر. ما يحل لك أن تكف نفسك بغير مصلحة شرعية، ما يجوز لك أن تستجب الأمر والإتهام في المسلمين في الأهل والإخوان والأصدقاء نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. وإذا فالإنكار الذي يجب في موطن قد يحرم في موطن آخر، وحسبك أن تدور مع إسلامك حسنا ضوابط شرعية. إن اشتبه على البعض قد علي بن أبي طالب بأن هياج الأسدي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. كان العبد من بصيرة، وإذا فعلي هو أمير المؤمنين يومئذ وأرياج الأسدي ورئيس شرطته، أي أن المصلحة متحققة والمضرة والمفسدة منتفعة. أما إن خلت المسألة من المصلحة وانتقلت إلى المفسدة فليست من شرع الله في شر، وطلب الشهادة لا يكون بأن تسلك غير مسالكها. وإلى فالجهاد له سبيل وصراط، لابد من بصيرة في الأمر كله. أما أن يطيح ويطيش عقل العبد فيتلف ويدمر نفسه طلبا للشهادة محتاجين لأن نقف في مقامها دون إفراط أو تفريط دون غلو أو تضرر، فهو شهادة مشروع ومحمود. ومن سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وأرواح الشهداء في حواصل طير المهد تسبح من الجنة حيث شاهد. كلنا نشوفها، كلنا نتمناها لنفسي. وأنتم السبيل ما الطريق؟ جهاد مشروع متميز لا مغالطة فيه لا مخالفة فيه، لا تحضر ولا انتفاع في غير موضعه ولا في غير موضعه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل؟ لماذا قتلت هذه المرأة؟ لما رآها مقتولة على مثل هذا النحو قال ما كانت هذه لتقاتل؟ لما دخلوا سمرقند دون دعوة ما أمرهم عمر بن عبد العزيز أن يخرجوا من البلد ثانية. اشتكى أهلها قتيبة بن مسلم القائد الفاتح، اشتكوا لعمر بن الخطاب وأنه دخلها دون إعلان. فما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن رد الأمر لقاضي البلد، فاستعلم أن قتيبة دخلها دون دعوة، فأمر عمر الجيوش أن تدخل أن تخرج من سمرقند. خرجوا من سمرقند وأسلم أهلها محتجين بصيرة. وإذا فالغاية لا تبرر الوسيلة، غايتنا محمودة ووسائلنا إليها لا بد وأن تكون مشروعة. والأمر إن لم يتم تكفى بغيره قطار ينطلق بأقصى سرعة. وربك قدير جل في علاه قدير ولا يعجزه شيء. وإذا فالمستقبل إلى كل الإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها. والأمر ما يصير تحجير الواسع فيه، وكأنها لابد من سيوف بطارة تقتل هذا الملك أو تقتل رأس العاصي. كل ذلك ما يحل ولا يجوز في دين الله محتاجين لبصيرة. أن نسلك طوابق شرعية في عسرنا ويسرنا، في إقدامنا وإحضارنا، حال ضعفنا وحال قواتنا. ما يصح تهور ولا للنفاح ولا الجبن ولا الخمر عذرا تتعرف عليه من خلال هذا المنهج الايماني الذي نتشرف بالامتثال به. هذه دعوه مباركه هي دعوه الرجل على الغلاه وعلى الجبراء. ما سنستبدلها بديمقراطيه ولا بسلوكيه ولا بمحن وعلى الفكريه، وكانها سبيل الرجل لاحقاق الحق. احقاق الحق ما يتم الا بالرجوع لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، قوم يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يستمسكون بدين الله وبه يعدلون. بامثال هؤلاء يمكن ربنا تبارك وتعالى دينه الذي ارتضى لهم ويبدلهم من بعد خوفهم امنا يعبدونه لا يشركون به شيئا. ونسال جل في علاه باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يمكن لدينه في الارض وان يفتح له قلوب الناس، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عندما يرى المصطلح السلفي التكفيري والانتهابية كان لابد من وقفات. ماذا كان هذا المصطلح وما الذي يراد به؟ هل يراد به التشهير والتشويه لاصحاب هذا المنهج الايماني، ام هي النتوءات والاعوجاجات التي استلزمت هذا المصطلح على جهه التنقص وعلى جهه الاستغفار؟ وبالتالي فلا نلوم الا انفسنا محتاجين لعدل واعتدال وغلب الحق مقبول لكل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. وكما ذكرنا كنا من اوائل من رد بفضل الله تعالى على غلاه التكفير هنا وهنا، وكانت الصلاه وكانت الجوارح كتابه وخططا ودروسا ولقاءات في الرد على امثال هؤلاء. وكنا نذكر فيما نذكر ان هؤلاء الناس ورثوا الاسلام وجهلوا معانيهم، لم تقم عليهم الحجه الاسلاميه قياما، وتاكد معه ان يحيى من حي عن بينه، وان يهلك من هلك ايضا عن بينه. كنا نذكر معاني الايمان، نذكر المعاني الايمانيه التي يصطلح بها كل غريق على حقه، وبالتالي لا يجوز الغلو في التكفير، ولا يجوز التكفير بالكبيره، ولا يجوز وصف المجتمع لانه مجتمع جاهل على سبيل التكفير من المنة. فحتى بعض من قرأ في بعض كتب أهل العلم عن الدور دار الحرب ودار الكفر ودار الإسلام، كنا نوضح ونفصل ونبين أن حرمة المسلم وأن عصمته معلومة بيقين، ما تنتهك بشبهات ولا بمسائل اجتهادية. حرمته مصونة، لابد من محافظة على حرمة المسلم. وكنا نذكر القضايا الكثيرة، أن الإنسان يدخل في دين الله بنطقه بالشهادتين، ثم يؤمر بالتزام أحكام الشرع التقليدية، بل أضح الإمام أحمد وبابه باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، فقد اشترط البعض ترك الجهاد، وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما، واشترط البعض أن يحل دون الكوع، وقبل منه صلوات الله وسلامه عليه وأرحمهم سيلتزمون. فالناس يدخلون في دين الله بنطقهم بالشهادتين باتفاق العلماء، وكما من الملة تستدعي بيننا أضحى شمس النهار ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هل حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وإلى فالإمام مالك رحمة الله عليه يقول لو احتمل الماء الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان تحسينا للظن باليسر وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لعلماء وقضاة الجهمية أن لو قلت قولكم لكفرت ولكن لا أكفركم لأنكم عندي جهال الوقت غلبت عليه الجهالة غلبت عليه غلبت عليه الغربة فكان له من تشاكس وعدم تهور وعدم إخراج الناس من الملة يترتب عليه من الأحكام ما الله به عليهم لابد من تشاكس نحن نكفر من يستحق التكفير وليس على الرؤوس بط سنكفر من كفاه الله ورسوله نكفر فرعون وهامان وأشبه هؤلاء وقارون وأبو جهل وأبو لهب ممن قطع الشرع بكفرهم لابد من تكفيره وإلى فإدخال أمثال هؤلاء في دين الله إجحاف بالبلاد وبالعباد يضيع مفهوم الولاء والبراء ما يصح إدخال الكفرة في أدائرة أهل الإيمان أو وصفهم بالمسلمين كل ذلك ما يجوز في دين الله تبارك وتعالى يقول سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثاني ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فكان لابد وأن ندور مع إسلامنا حيث دار بلا مروعة بلا تغيير وبلا تبديل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وفي هذا الوقت لا يصح تكفير المسلم دون وجه حق له حرمة له عصمة لابد من توجيه حتى وإن أخطأ وجار وتعدى وظلم يحبه حتى وإن جار عليه والكافر يكره حتى وإن أعطاك ومنحك التبست مسائل على البعض فكان لابد من توضيحها وضحنا كيف أن شرع الله جل وعلا في كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وعلى ذلك اتفق العلماء مسائل التمست على الغلاة وكأنهم لم يقرأوا حديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها عن أكثر أهل النار من النساء فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال إنهن يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط فبين صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الكفر المذكور في النص دون الكفر المخرج من الملة نظرات شرعية تحتمل فقها في دين الله لا تحتمل السطحية ولذلك بوب الإمام البخاري بدا الكفران العشير وكفر دون كفر كنا بحاجة لأن يوضح حتى في المنبر بين النوع وبين المعين قد يكون القول كفر والمطلق القول بتكفير قائله فالقول من قال كذا فهو كافر أما الشخص المعين فلن يكفر إلا بعد قيام الحجة الإسلامية التي يكفر مخالفها وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع لأن من هلك عن بينة والأحيا محي عن بينة حجة تلتقي بها الشبهات وتدرأ بها المعاذير معنى التمس حتى على البعض منا ولذلك كان الغلو هنا وهنا وإذا هناك فرق قد نقول من فعل هذا هو كامل ولو جئنا بشخص فعل هذا الفعل لا يسعنا تكفيرا قد يكون نشأ ببادية بعيدة عرضت له شبهات يعذره الله بها كان عنده تأويل يمنع تكفيرا ولذلك في حديث الرجل الذي كان أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحد الصحابة يقول لعنه الله من أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، أو قال ما أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله، رغم أنه لعن في العقد الخمر عشرة، ولكن لما جيء بهذا الشخص الذي شرب الخمر لم يقل له أنت ملعون، بل قال إنه يحب الله ورسوله، أو ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله، وقال لا تلعنه. كان لابد من تغيير بين النوع وبين المعين، وهذا هو الذي فهم علماء الأمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: ولكن غلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فإنا لا نكفر إلا بعد العلم والبيان. لابد من إقامة حجة رسالية رسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول: أنه رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني القبر السيد البدوي لم أكفره حتى تقام عليه الحجة الإسلامية، ولكن البعض وكأنه سلك مسالك السطحية كلمة من هنا وكلمة من هنا لم يحسن التدبر ولا القراءة ولا الاطلاع ولا حتى السماع، فكانت نعرات الموت، وكان لابد من كبح جناحها، كان لابد من ردها، ولله الحمد والمنة انحصرت موجات من هنا ومن هنا. بفضل الله تعالى كنا بحاجة لتنظيف كما يجتمع في المسلم إيمان وكفر، أو إيمان وإنفاق، أو إيمان وشرك، ومن كفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وإلا فالإنسان قد يكذب في حديثه كفى. قد تعلق الأمور على سماعة المشيئة، تقول له تفعل، يقول لك إن شاء الله، وفي نيته ألا يؤدي خصلا من خصال النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: آية النفر ثلاثة، إذا حدث ترك، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، نفرق بين نفاق ونفاق. إنسان يكذب في حديثه لن نخرجه من الملة، نقول هو على شعبة من شعب النفاق، ويخشى عليه أن تستحكم على قلبه فيقول أمره إلى النفاق الأكبر، إلى النفاق الاعتقادي كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، بحسب وضع الإيمان ويبتل قلبه قضايا إيمانية كان لابد من ردها بالكتاب والسنة، ما ترد لمعقول ولا لكثرة ولا لكثرة، لابد من ردها لعلماء الأمة المعتبرين حتى يصلح كل فريق على حقه. وإن فقد يجتمع في الإنسان إيمان وقف، إنسان يرائي لن نخرجه من الملة. في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي الرابعة قال: على رغم أنف أبي ذر فلن كفر المسلم كثيرا. تقول عاصم: وبحسب استحكام الأمر سيقول أمره إلى جهة من الجهتين. نتخوف على الإنسان من الذنوب والمعاصي لأن نسلك مسألة الإفراط والتفريط، وإلا فكان هناك خوارج وغلاة وهناك أيضا مرجئة، وهؤلاء وأولئك كلاهما على باطل على ضلالة. الخوارج يكفرون بالكثيرة، وفي مقابل المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان هم، وأن الإيمان هو العلم فقط. غلبنا على هؤلاء وعلى أولئك، والعدل أساس الملك، وفي إقامة السماوات والأرض لا بد منها وخل الأمور أوصافها. كنا بحاجة لأن نوضح أن الإنسان فنحكم له بالإسلام ويعلم لا تبارك وتعالى كفره وليس لنا إلا بلاغه نحن أيتها ما يسعنا إلا أن نمر مع إسلامنا حيث برا ما ندعي القضية ولا ألوفية لم نشق عن قلوب مختلطه لم ننقب عن صدوره نأخذ الله ونكل سرائره إلى الله ولتولى سرائره نحسن ظن بالخلق ونسيء الظن بأنفسنا هذه قاعدة أهل السنة والجماعة لما بعث علي بن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمهيبة من اليمن قسمها بين أربعة فقام بالخوى يسوع يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله اعدل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله إن لم أتقه ومن يعدل إن لم أعدل يأمن لمن في السماء ولا تأمنوني فقام رجل من الصحابة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا القمر قال له صلوات الله وسلامه عليه فربما يكون مصلي قال الرجل رب المصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه رد عليه صلوات الله وسلامه عليه وقال إني لم أؤمن أن أشق عن الصدور ولا أن أنكب عن القلوب وقال سيخرج من بطي هذا أي من نسل ذي الخويصرة قوم حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام وحدث ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه مما أوتي عن المسيح صلوات الله وسلامه عليه أنه خان لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن القلب القاس بعيد عن الله ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عديان فإن الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عديان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينهى عن ذبائح المنافقين لم ينهى صحابته عن التزوج من المسلمين هكذا كان الشأن والحال رغم أن المنافق في الدرك الأسفل من النار قد نحكم الإنسان بالإسلام ويعلم الله كفره وليس لنا إلا ذلك نحن بشر نقبل من الناس علانيتهم من خدعنا بها إن خدعنا به لن يمكن أن نضع أخماسا في أزهاس ولا أن نرجو من غيره ولا أن نشق عن سطور الخلق نحن الناس على أحسن معامل أحسن معامل وهذا دين يبان به القصد في المسلمين البراءة لا الانتهاء والناس وارثوا الإسلام وجاهدوا معاليه يسعك معه من عمل بالرفق وما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع عن شيء إلا شانا يسعك تقريبهم رضوان ربهم دلالتهم على طريق الله ومع هذه الصحوة الإيمانية التي نشاهدها والتي تبعث على بشارة تدرج الصدور ما كانت هذه الدعوة بفضل الله إلا بكلمات طيبة من هنا ومن هنا بورك فيها وإلقى السيوف قد تجر إلى وراء وراء ما يصح لك أن تستخدمها مع مسلم ولا حتى أن تشير إليه بسلاح هذا مما لا يجوز في دين الله على جهة التربية أو على جهة المزاح معه كنا مشتركين لأن الصريح كل بريق على حقه إن كان جهادا وتكفيرا بحق فهو مقبول إن كان جهادا وتكفيرا دون وجه حق فهو مقبول ومردود على صاحبه كائنا من كان نحتاج لفرس واعي مستندنا فيه هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام من خلق إيمانه معصوم بعصمة الكتاب والكتاب والسنة. لا نطفئ العصمة على أشخاصنا ولا على كلماتنا ولا على أفعالنا، ولكن المنهج الذي نتشرف بالانتساب له منهج المعصومات والميزان، وهو المقياس وهو الضابط. إن وافقناه كنا على حق، وإن خالفناه محتاجون. لا نرد إلى آخية الإيمان حتى يصطلح كل بريق على حقه محتاجين لعدل واعتدال وتوازن واتزان، ولا سبيل إلى العمل بهذا المنهج الإيماني لم نتركه، وإلا فالمساومة عليه غير مقبولة. وفي الأرواح إلى ذلك، ولا نترك ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم من خبرة ولا من طيش، فحيث نتوارى خجلا هذا المنهج الإيماني هو منهج الحق، المنهج الذي يجب على الأفراد والدول والجماعات هنا وهنا أن يدينوا به. له الخيرات والبركات، له النصر والعز والتمكين إن هم عملوا بالمقتضيات، إن هم تابعوا ربنا تبارك وتعالى يعزهم بعد ذلك، يؤلف بين قلوبهم بعد شتات وفرقة. وما الخير إلا من عند الله، والفضل كله بيديه سبحانه، وما النصر إلا من عنده. فليكن قول أحدكم لصاحبه إن الله معنا، ولن يكون الله معنا إلا إذا كنا مع الله. يصلح كل بريق على حقه، نعظم الحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن وفقنا وسددنا فالفضل كله بيد الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوهم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويمتد فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشتات الأعباء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن الجحيم ما تهون به علينا مصروفنا الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنت المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر الناس منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأجله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنثو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.